كلام في حب المدح وكراهة الذم، وقد تكلمنا عن حب المدح، وقلنا أن أصل حب المدح إذا كان حب فقط لأنه يرتاح لمدحه وذكره والثناء عليه، ويتعلق بأمر دنيوي بحت لا شيء بعده أصلا أخرويا، فمثل هذا سيأتي بعض كثير من الروايات تذمه ذما شديدا. وإذا كان المدح المقصود منه ذكر صفات لشخص لأجل أن يستفيد منه الآخرون، فسيستفيد في الآخرون في الدنيا ويستفيد هو أيضا في الآخرة، فإن مثل هذا المدح والثناء ليس فيه بأس في حد نفسه. فإذن المدار في المدح والذم، أو خصوصا في حب المدح وفي إرادة المدح، أن يكون هذا المدح يفيده في أخراه. أي مدح لا يفيده في الآخرة فهو مذموم. وذكرنا أنه مستحب المطلوب أن نمدح من يستحقون المدح، ونذكرهم بكل الصفات التي نتمكن عليها ما دام ذلك يفيد الناس في الدنيا والآخرة، ومن ذلك ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مناسباتهم، يعني بالذات في مناسباتهم، فنمدحهم بما يستحقون. كراهة الذم، الإنسان يكره أن يذم، طبعا هي نفس الذم ليس محبذ في نفسه، يعني أن الآخرون يذمون الإنسان أو يذكرون مثلا معايبه، قلنا أن هذا طبعا يرجع إلى يعني إما نهي عن من حتى يجوز لك أن تذكر معايب الآخرين، فلا بد أن يكون إما في مقام أمر بمعروف أو في مقام نهي عن منكر مثلا أو غير ذلك حتى يجوز ذكر الآخرين بمعايبهم. فهو بالنسبة للآخرين لا يجوز لهم أن يذكروا معايب الشخص وأن يذم الناس، إلا طبعا يكون هناك أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كشف ملابسة مثلا أشخاص يلبسون على الناس وسيكون بقاؤهم بلا ذم خطر عقائدي أو خطر مثلا مؤثر فقهيا على الآخرين على أعمالهم، فلا بد أن يذكر بالذم حتى يعرف أنه ليس أهلا لهذا المكان أو ليس أهلا لهذا المنصب. إذن بالنسبة إلى الآخرين بالقياس إلى ذم شخص، يعني بالنسبة من يذمني، لماذا يذمني؟ لأن هناك وظيفة شرعية له في الذم. وبالنسبة إلى المؤمن مثلا يكون من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا بالنسبة للآخرين وتعاملهم معي. بالنسبة إلي أنا في سماع قول الآخرين الذامين، يعني مرة هم يجوز لهم أن يذموا أو لا، هاي مسألة وظيفتهم الشرعية، ممكن يكون جائز ممكن يكون حرام حسب المورد. أنا لما أسمع الذم، الذم فيه مو في غيري، طبعا لما أسمع الذم في غيري هم عندي وظائف شنو هذا الذم؟ ممكن يكون باب أمر بمعروف، ممكن يكون نهي عن منكر، ممكن يكون توضيح، ممكن يعني توضيح مسألة علمية، ممكن يكون أنواع مختلفة، وكل وضع له حكمه وطريقة التعامل معه. يبقى أنا ما الذي أفعل لو ذممت، لو ذكرت لي معايبي، عندي عيوب وجاء واحد ذكره صح غلط حلال حرام، هسه ذكرت المعايب، فشنو هو وظيفتي؟ هل وظيفتي أن أكره أن تذكر معايبي، أو أن أحب أن تذكر معايبي، أو لا أحب ولا أكره؟ طبعا هي القضية تختلف، مرة يكون ذكر المعايب فيها نوع من التشهير يعني أمام الناس والإهانة وغير ذلك، ومرة يكون لا، ليس فيها لا تشهير ولا إهانة، ولكن أفرض بيني واحد بيني وبينه كل ما صار شيء عندي ينبهني، ترى أنت هذا الذي تفعله خطأ، سويت الشيء الفلاني هذا الشيء خطأ، وخصوصا لما يكون شخص على مسؤولية في مقام مسؤولية، مثلا في موقع حساس ديني أو في موقع حساس دنيوي، بحيث يأثر على الناس، وهناك ناس متصدين لكلما أخطأ ينبهوه على خطأه، أن هذا المكان غلط، هذا المكان اللي سويته غلط، هذا المكان اللي سويته غلط، ينبه على معايبه. شنو وظيفته هو في هذا التنبيه؟ طبعا أكو ناس وظيفته أنك أي شيء تذكر أنه أخطأ فيه أن يرد عليك، وأنه ما أخطأ، وأن اللي سواه صح، يعني يتنصل وينتحل الأعذار حتى بس يبين أنه ما أخطأ. وهذا طبعا يعني من الناس الذين يكرهون أن ينسب إليهم أي ذم، يكره تنسب إلى غلط، تنسب إلى ذم، مستحيل يقبل، فيرفض أي ذم. وإذا مدحت ما يخالف، بس الذم لا، تذكر إلى أنه عندك غلط، عندك شيء شائن ما يصير. فإذا هذه طريقة، بعضهم يعني يتعامل مع هذه أو مع الذم بأن يرفضه مطلقا. هذا اللي يتعامل بالرفض المطلق للذم، هل هو طريقة صحيحة؟ هذه نفسها كراهة الذم. مرة يكون واحد معصوم ولا يصدر منه ذنب ولا يصدر منه ذم، فمثل هذا الشخص لو رفض الذم يكون محلها يعني معصوم، لا يمكن أن يصدر منه الذنب، لا يمكن منه أن يصدر منه العيب مطلقا، سواء ذنب أو ليس بذنب، هذا لو رفض في محله أن يرفض، ومع ذلك لم يكن من سيرة المعصومين أنهم يردون بشدة على من يذمهم، مع أن ما فيهم ذنب، وكل الذموم التي توجه إليهم هي في الواقع ليست بذموم، وليست موجودة فيهم، يعني ليس فيهم أي مقام أو أي مكان لمطعن أو مذمة، ومع ذلك لو ذم أو سب أو نسب إليه ما ليس فيه، فما لاحظنا أنه يتعامل بالرد المطلق والشدة، يعني قصص القصص في ذلك كثيرة، سواء عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فالذين يذمونهم أمامهم كثير، والجواب أنه يرد عليه بطريقة بحيث يقلب كيانه رأسا على عقب، يعني بدل ما يقابله بالشدة ويرفض الذم يتعامل معه بمقدار ما يستوعب عقله، إلى أن هو يرى أن ما قاله ليس بصحيح في الواقع. إذن كان تعاملهم مع أنهم معصومين ولا يصدر منهم العيب، مع ذلك تعاملوا مع العائبين باللطف، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن هاي طريقة موجودة من للذنب وهم معصومون. إذن طريقة اللين والتعامل باللين هو الأفضل في مقام المذمة، لما يذم الإنسان، يعني وظيفة الإنسان المذموم الذي ذم أنه بقدر الإمكان يتعامل باللين ولا يتعامل بالشدة في مذمة نفسه. وملاحظ يعني لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن ظلم إلا علي خاصة، فلو صار، مع أنه طبعا المفروض أن لا يظلم، ولكن مع ذلك يتحمل هذا الظلم. دولك يعني غلط، مرتكبين كبيرة وهم يذمونه ويظلمونه، إلا أنه هكذا هو يتعامل قضايا الخاصة، ما دام القضية مو على الدين تأثيرها عليه فهو في كثير من الأحيان يصفح ويسمح. إذن هذا بالنسبة إلى المعصوم. بالنسبة لغير المعصوم، شخص آخر غير معصوم، أنا وأنت، لو ذممنا، فطبعا نفس القضية، تارة يكون هذه المذمة موجودة فينا، وأنا أدري أن الذي يقوله واقعي وهو موجود عندي، هذا قاعد يذمني في شيء أعلم أنه عندي موجود. ففي مثل هالحالة يعني ليس من المناسب أن أصده وأرده وأكذبه. قلنا فرق بين لما يكون يتكلم على واحد ثاني، فمن وظيفتي أن أنصره وأذب عنه، لما يتكلم علي أنا. طبعا لما تكون قضايا قدام الناس ويذكرني بحرام أو غير ذلك، قلنا أنه لا يجوز للإنسان أن يهتك نفسه، فمو يروح يصدقه ويقول له إيه صحيح. لكن إذا أشياء لا ما عليها لا عقوبات ولا شيء، وممكن إصلاحها في نفسه، ولا يهتك إذا اعترف بها فليعترف. مثل بعض الأحيان مثلا أفرض قضايا علمية، والله أنت هذه المسألة ما تعرفها، ما يخالف أعترف أني ما أعرفها وأبحث عنها وأحاول أن أعرفها وأعرف جوابها. مثلا في أشياء ممكن الاعتراف بها، ما فيها هتك للإنسان، يعني ما ارتكب فيها محرم. فمذمات ممكن الاعتراف بها، المذمات اللي يمكن الاعتراف بها وما فيها هتك على الإنسان فليعترف بمثل هذه المذمات. نعم، وإن شاء الله أصلح هذا الخطأ. فإذا لما تكون الصفات المذمات المذكورة هي صفات واقعية موجودة عندي، فإذا كانت الاعتراف بها فيها هتك ما أعترف بها، ولكن خلاص يعني عرفت أن هذه الصفة موجودة عندي واطلع عليها الله والناس، فالمفروض أن أصلحها، فألتفت إلى أن مثل هالأمر أحاول أن أصلحه من الآن فصاعدا. مرة ثانية لا، يعني عندي أيضا قضايا ثانية موجودة أيضا، إلا أنه لا ليس فيها هتك أقدر أعترف بها، فأعترف بها وأصلحها أمام الناس، مثل ما قلنا لو كانت قضية علمية. فإذا ما فيه هتك أخفيه وأصلحه، وما ليس فيه هتك أظهره وأصلحه. فماكو مشكلة في جميع المذمات التي تكون. طبعا هذه القضية الذم هي نفسها في العالم الآن موجودة بشكل في البرلمانات العالمية، المفروض يخلوا مثلا في قبال الحكومة الرسمية المتنفذة، هناك بعضهم يسوي حكومة الظل رسمية، يعني هم رسمية لكنها ليست متنفذة، وإنما تحاكي تدرس الأعمال الحكومة. حكومة الظل مثلا فيها وزير مالية، هاي شغلته بس يدرس الأمور المالية في الدولة، وأي شيء غلط ينبه أنه هنا في هذا المكان مسوين غلط. ووزير مثلا الصحة الظل يدرس وزارة الصحة والأخطاء اللي فيها يبينها، وأفرض وزير الإسكان يدرس قضية الإسكان مثلا، وهكذا كل وزير ظل يدرس وزارة واقعية موجودة تعمل ويلاحظ الأخطاء اللي فيها ويبينها. طبعا بالنسبة إلى العرب عندهم كبيرة جدا، تقول لا غلط نكس رأسه، ولذلك لا حكومة ظل ولا غير ظل، ولا واحد مسموح له أن يقول لك أنا يقول أخطأت، يعني مش حسب الظاهر، إنه لازم أحسنتم وكذا، وكل ما لازم تذكر بس الفضائل، أي شيء غلط تسكت يعني خلاص تمشي، وإذا فيه أشياء صح تذكرها، وإذا ذكرت أشياء مو صح ما يخالف، المهم أن تمدح، أما الذم فهذا مو مقبول نهائي. طبعا هذا هو اللي يخلي المسيرة على تحت مو على فوق، كل ما جليها تنزل، لأنه كيف هي ترتفع المسيرة؟ لابد عندك أخطاء تتصحح. زين إذا أنت مو معترف ولا بخطأ، شنو هو اللي بيتصحح؟ ماكو شيء يتصحح. فهي لازم يكون هناك أولا من يلفت إلى الأخطاء، والطرف الذي بإمكانه أن يصحح هذه الأخطاء يكون يعترف بأنه من ما ألفت إليه من هذه الأخطاء هي في الواقع موجودة وأخطأ، وعلي أن أتلافاها. أخطأت مين خالد؟ شو مو معصوم؟ ما دام مو معصوم فمو مشكلة أنه أخطأت، أقول أني أخطأت، ليش أضع نفسي في مقام العصمة وأني ما أخطأ أصلا، وبعدين المسيرة اللي أنا قاعد أقودها تنحدر؟ لا، خلني في مقام أعرف حجمي وأعرف أنني قد أصيب وقد أخطئ، بما أني أصيب وأخطئ لابد هناك من يبين لي متى أصيب فأكرر الصواب، ومتى أخطئ فعلى أقل تقدير لا أكرر الخطأ، وإذا أمكن إصلاح الخطأ السابق. هنا تكون المسيرة تمشي، يعني لو عندك مسألة في الرياضيات من 100 فقرة والفقرة الأولى صار عندك غلط فيها، واحد قال لك أكو غلط هني، ترى أنت كتبت 2 ضرب 2 يساوي 6، فأنت ما اعترفت، لا ما تقبل. زين 100 خطوة اللي بعدها كلها بتصير غلط، لأنها مبنية على غلط في النتيجة كل الأشياء اللي بعدها. فشلون لو صارت عندك غلطين وثلاثة وأربعة وماشي ومو راضي تعترف، يقولوا لك أنا غلط ما يفيد. فإذا الذم نفسه المفروض أن يتقبل، ولذلك ورد عندنا رحم الله من أهدى إلي عيوبي. الشخص اللي يذكر عيوبك هو في الواقع يفيدك، حتى لو كان مجرم، حتى لو كان يريد يهينك، لكن أعطاك عيوب حقيقية يريد يهينك ويريد يسقطك مثلا، مثل ما أفرض في بعض الأحيان في الحكومات الديمقراطية يصير عندهم حزب وحزب، الحزب الثاني يبحث عن أغلاط هذا الحزب ليش حتى يسقطه، هو يريد يسقطه ويصير مكانه، مع ذلك تتطور الدولة، لأن ما دام هذا يكشف الأخطاء ذاك بحاذر وبحاول بقدر الإمكان أن لا يقع في أخطاء. فلذلك هذا بيمشي مسيرة قوية بدون أخطاء على أقل يعني بالمقدار الممكن، ولو فرضنا وقع في خطأ هناك من يكشف الخطأ مباشرة، فيا أما يصلح الخطأ يا أما ينزل عن المكان اللي هو فيه واللي قاعد فيه. هنا يصير فيه نوع من التطور. فإذا مع أنه مو نية صافية، هذا يعني الجهة الثانية مو نيتها صافية لما تكشف أخطاء الطرف الآخر، مع ذلك يتطور لأنه هو نفسه فيه مصلحة وفيه فائدة. فالمفروض علينا إحنا دائما يعني أنه نلاحظ أن المعارضة يعني أحب إلينا يفترض من الموالاة، بس المعصوم يجب أن يكون الجميع موالاة بلا معارضة، لأنه معصوم تعارض شنو؟ إذا تعارض أنت غلط بلا إشكال، ما دام معصوم أي واحد يعارضه غلط، لأنه أنت قاعد تعارض الذي لا يخطئ. فإذا ما دام معارض للصح يعني غلط، فمعارض المعصوم دائما غلط، ما يجوز معارضة المعصوم. أما معارضة غير المعصوم فيفترض أنه ممكن يغلط يعني. فغير المعصوم تكون المعارضة له خير من الموالاة يعني. طبعا معارضة سلمية مو محربية، معارضة سلمية دائما تكون بالنسبة إلى يستفيد منها أكثر من الموالاة، بيقولوا لا إيه أحسنت وما أدري شنو كذا، لا ينبهوا على أشياء على أخطائه ولا يطوروه في أن هذا مثلا هالمستوى مو زين يبغى لك مستوى أعلى، فدائما يقولوا له كل اللي تسويه هو الصح انتهت القضية. أما المعارضة لا، يبينوا له مثلا أنه المقدار اللي سويته كان بالإمكان أن تسوي أكثر منه، فيذموه في شيء سواه زين، بس المعارضة شغلتهم الذمخ، فيذموه في شيء يعني سواه زين غاية ما هناك ما أكمله، فيطلبون منه الكمال. لما يسوي أشياء غلط يهم يطالب يعني يعارضه أنه سوى هذا الشيء الغلط، وعليه أن يعدل عن خطائه وغلطه ويعود مرة أخرى ليسير مسيرة صحيحة. إذن نلاحظ أنه الذم المفروض أن يستفاد منه بالنسبة لغير المعصوم، يعني ذكر معائبه، ذكر أخطائه، ذكر نواقصه، المفروض أن يستفيد منها. وطبعا عندنا احنا في الحوزة لطيف هذا الأمر يعني بشكل طبيعي، لعله يعني من الأمور الواضحة جدا أنه في الدرس تجوز المناقشة، بعد الدرس يجوز المناقشة، ممكن أن ترد بأي شيء، أي شيء يقوله ترد عليه، تقول هذا خطأ هذا صح، عند علينا في هالمكان إشكال في هالمكان خطأ، ويجاوب هو يبين وجهة نظره، أما يكون صح وأما يكون يعني يشوف كلامك صح أو يشوف كلامه هو اللي قاله صح، فمفتوح حتى إلى مستوى المرجعية. يعني عندنا المرجع في البحث الخارج، من يلقي البحث داخل البحث يشكل عليه وبعد البحث أيضا يشكل عليه ويبين أنه هنا أنقصت رواية ما جبتها، هنا رواية قلتها صحيحة وهي ليست بصحيحة. طلاب نفس الطلاب اللي حاضرين عنده هم اللي يناقشوا ويردوا عليه في كل نقطة يقولها مهما كانت صغيرة أو كبيرة، بعض الأحيان يوقفوا له وقفه بكل شدة يعني حتى يبينوا أنه عنده خطأ مثلا وما عنده أي مشكلة، بل يستفيد من خلال تعليقاتهم أو من خلال إشكالاتهم. أيضا في مقام الفتوى أكو مجلس إفتاء، مجلس الإفتاء هو اللي يجيب ناس يخليهم في مجلس الإفتاء ويكونوا ذولا من الأشخاص الذين ينبهوه على الخطأ. يعني لو
لو فرضنا هو جت مسألة وأفتى فيها يعرضها عليه، إذا جديدة يعرضها على المجلس، قد يفتي فيها وقد يعرضها قبل لا يفتي، يفتي ويعرضها حتى يشوف إذا واحد عنده ملاحظة على هالفتوى ممكن أن يشوف خطأ تطبيق، خطأ أكو معلومة ما التفت إليها خلال هذه الفتوى، فيروح عليه أن يلتفت إليه. وفعلا كثير من الأحيان يصير يعني حتى يمكن يغير رأيه في المسألة من إلفات واحد من الموجودين، أو يعدل في الفتوى مثلا أو غير ذلك، يعدل في صياغتها من خلال المعارضين له، دول اللي مخلنهم كنوع من المعارضة له حتى يبينوا للأخطاء. فإذا ممكن بعض الأحيان قبل يعني بعد الفتوى يعرضها، وبعض الأحيان قبل الفتوى يعني جابت فتوى جديدة توها جاية أول مرة تصدر يعطيها المجلس يدرسوها يشوفوا شنه ممكن أن تجاب على رأي المرجع طبعا، ومن شنه إشكالاتهم عليها ويطرحوها عليه بعدين، ويصير التداول بينه وبينهم. إذا نحن عندنا نظام معارضة، يعني هذا نظام المعارضة نفسه موجود، ولذلك تصير الأدلة عندنا تكون بشكل قوي جدا. يعني شنه الفرق بيننا وبين غيرنا؟ غيرنا يلقي ويروح وما حد يتكلم، فحتى لو جاب كلام أي كلام يعني كلام جدا ضعيف ما في واحد يقول له هذا غلط، لأنه بعد خلص منصب، مفروض أنا منصبي المفتي العام، ما خلص بعد ما حد يقول لي غلط كلام، فأحكي بكيفي، مرة أصيب مرة ما أصيب، خلص ما حد يرد علي، ماكو التفات. ولكن على الطريقة الحوزوية لا، ما في هذا الكلام، أي يعني يدوروا عليه أي خطأ. يعني حسب تعبيرنا الطالب إثبات وجوده وإثبات قدرته العلمية من خلال إشكالاته على الأستاذ، من خلال إشكالاته على الأستاذ يتبين قدراته وتتبين ويتبين مقامه العلمي من خلال أسئلته، من خلال إضافاته في الدرس أو في الجلسة، هو اللي يتبين تقييم الطالب. فإذا يعني الأصل المعارضة هي أساس مطلوبة. فمثل هذا إذا سميناه ذم، طبعا العرب يسموه ذم، وهو في الواقع يعني قد يكون ما هو مقصود به الذم يعني، ولكن أكثر الناس ما يقبل أصلا أن يمس، وكأنه حتى ناس عاديين يعني تحصله وكأنه سلطان كبير يطرح رأي لو بس تأشر من بعيد أنك تخالفه وتقوم الدنيا ولا تقعد. يعني مفروض مع بعض الأحيان يعني إنسان عادي أو فقير أو حتى مستواه العلمي ضعيف ضئيل جدا، ومع ذلك تعاملك كتعامل السلاطين، وتشوف العلماء الأفذاذ التي تقوم الدنيا لهم ولا تقعد، ومع ذلك من تقعد من تريد تشكل عليه كأن يفرح وكأنه أهديت له شيء كبير جدا. ونختم هذه على أهديت له، لما تعارضه أهديت له شيء جديد، بذكر الشيخ الهاجري قدس الله سره. يوم من الأيام أنا والشيخ ابن عمي شيخ عبد المنعم رحنا، وطبعا هو كان أنا دائما أي مجلس يصير وياه لازم أسأله ويصير بيني وبينه أخذ ورد نقاش علمي. فرحنا زرنا زيارة خاصة إليه، وأخذنا إلى مزرعة يدري يعني أنه بعد نفتح الباب على المسائل. فتقريبا من بعد صلاة المغرب، صلينا يا المغرب وطلعنا، وابتدأت لما صرنا في الجلسة بدأنا المسائل، افرض من الساعة 8:30 9 إلى حدود 12، وهو شيبة كبير يعني في أواخر أيام أو 3 أو 4 ساعات متواصلة مسائل، وهو يرفع صوته حده وإحنا نرفع صوتنا، يعني يوم عركة يعني.
على كان هم على العشاء تقريبا الى ال 12. احنا قلنا يعني انه الشيخ رجال كبير وكذا زحمه بعد اكثر من هالشكل انسهره وشد اعصاب طول هالفتره يعني فتره متواصله، ولان كل ما انتهت مساله رجعنا مساله ثانيه. اخر الجلسه شاف كل احنا اللي نطرح اسئله قلب، صار هو اللي يطرح علينا اسئله. المهم تقريبا الى الساعه 12 لما قلنا له خلاص بعد شيخنا وسامحنا اذا يعني تجرأنا او شيء، فقال لقد اذهبتم وحشتي هذه الليله. اخر كلمه قالها لنا لقد اذهبتم وحشتي هذه الليله. لو تشوف يعني وقت النقاش تقول هذولا ما يتصالحوا، متخاصمين خصام ما عمرهم بيتصالحوا بعد هالجلسه هذه. والحاله النفسيه له عكس اللي الناس تتصوره، انهم قاعدين يردوا عليه، وكل ما تكلم الشيخ والشيخ مقام يعني وكل ما تكلم شيء قالوا له مو صحيح والصحيح كذا. مع ذلك يعني اخر عباره اله قال في تلك الليله لقد اذهبتم وحشتي هذه الليله، تدلك على انه كان عايش في الجنه، مع انه كان كل رد على اراء او نقاش. اللهم صل على محمد. لا في جلاسي من جماعته يعني جايين وياه بس قليل. ها قليل مثلا اكو من يساعده. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم انا نسالك وندعوك باسمك العظيم العظيم الاعز الاجل الاكرم ان تصلي على محمد وعلى محمد، وان تجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، اخواني الحاضرين، من اوصانا بالدعاء، تقبل اعمالهم، اوسع في ارزاقهم، اطل في اعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. الى ارواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سوره الفاتحه تسبقها صلوات.